من إذاعة العراق الحر في براغ أحييكم ووافيكم بموجز من الأخبار العراقية. ذكر وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أن الأوامر صدرت إلى القيادات العسكرية الأمريكية الإقليمية بإعداد خطط حربية تكون فيها عمليات التدخل أسرع وبكمية أكبر من الأسلحة الدقيقة إضافة إلى عدد أقل من الجنود. ورد ذلك في تقرير نشرته لأحد صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، ونقلت فيه عن رامسفيلد قوله إن الجيوش الأمريكية سيكون بإمكانها في هذه الحالة الانطلاق في عمليات قتالية في وقت أسرع وبعدد أقل من الجنود مما كان يعتقد أنه ممكنا قبل 11 من أيلول عام 2001. وعلى صعيد الاستعدادات العسكرية الأمريكية لبدء عملية محتملة ضد العراق، أفادت وكالة أسوشيتد بريس بأن أحد الموانئ المطلة على البحر الأحمر في جنوب إريتريا قد يستخدم من قبل قوات الولايات المتحدة كقاعدة في الهجوم المرتقب. نقلت وكالة فرانس بريس عن الإذاعة الإسرائيلية العامة إعلانها مساء أمس أن إبراهيم هاليفي الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الإسرائيلية الموساد وين منسقا خاصا مع الحكومة الأمريكية للمسائل المتعلقة بالعراق. وصف أحد المرشحين السابقين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية تحركات الرئيس بوش نحو شن حرب محتملة ضد بغداد بأنها خدعة تستهدف تحويل الأنظار عن فضائح الشركات. وكالة رويترز نقلت عن السياسي الأمريكي رالف نادر تصريحه أمس لصحيفة الموندو الإسبانية اليومية بأن الحديث عن شن حرب على العراق خطة تمويه تتبعها إدارة بوش لتفادي تورطها في تلك الفضائح. وفي لندن ذكر روبن كوك زعيم الأغلبية في مجلس العموم أن النواب البريطانيين قد يصوتون على مذكرة تتعلق بسياسة الحكومة تجاه العراق بعدما يتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا أو عدة قرارات في هذا الصدد. وكالة فرانس بريس نقلت عن كوك قوله: لقد دافعت دوما عن فكرة أن على البرلمان أن يصوت أو أن تكون لديه القدرة على التصويت على مذكرة مهمة بحسب تعبيره. وصل إلى الدوحة أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى حيث اجتمع لأحد مع الشيخ حمد بن خليفة الثاني أمير دولة قطر. ونقل عن وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن الاجتماع تناول بحث آخر تطورات الأوضاع في المنطقة دون توضيح. لكن مصادر في مقر الجامعة العربية في القاهرة صرحت لوكالة فرانس بريس بأن محادثات موسى في قطر سوف تتركز على الوضع المتفجر في ضوء تزايد احتمالات توجيه ضربة عسكرية للعراق. من موسكو أفادت وكالة ترتاس الروسية بأن العاهل المغربي محمد السادس يبدأ اليوم زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث فيها العراق. إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير. برنامج أسبوعي تقدمه لكم زينب هادي.
من بين سائر الأقطار العربية بل وسائر أقطار الشرق الأوسط، تميز العراق منذ أول نشأته الحديثة في العشرينات بجنوحه إلى الأفكار الاشتراكية والأحزاب اليسارية. تبين ذلك بصورة خاصة بظهور جماعة الأهالي التي بلورت أفكارها بالرسالة التاريخية التي حررها كل من عبد الفتاح إبراهيم ومحمد حديد وعلي حيدر سليمان، ونشروها عام 1933 في 7 أبواب استغرقت 142 صفحة. استوحوا فيها الكثير من الأفكار الاشتراكية السلمية والتطورية التي تبنتها الجمعية الفابية في بريطانيا، بيد أن الثلاثينات تزامنت أيضا مع حركة غاندي في الهند، ولا سيما دعوته إلى العصيان المدني وبناء الصناعة الوطنية وتحقيق ذلك عبر مقاطعة البضائع الأجنبية. قادت هذا التوجه الاشتراكي في العراق جماعة الأهالي، ولكنهم على ما يظهر تهيبوا من استعمال كلمة اشتراكية، فاستعملوا بدلا منها كلمة الشعبية. لاحظ هؤلاء الشعبيون افتقار العراق إلى أي صناعة تذكر. ربما كانت صناعة الأحذية في الدكاكين الصغيرة في سوق القندرشية في بغداد الصناعة الوحيدة الموجودة في البلد، بالإضافة إلى صناعة الطابوق. تأثرا بما فعله غاندي في الهند، دعا هؤلاء الشعبيون إلى سد هذا الفراغ بإقامة صناعة وطنية. رأوا أن ذلك لا يمكن أن يتم بدون مقاطعة البضائع الأجنبية. ركزوا اهتمامهم على صناعتين هما صناعة الأحذية وصناعة الإسمنت، وكان اختيار هاتين المادتين ينطوي على شيء من الرمزية بالنسبة لنهضة العراق. أولا، لا نريد شعبا من الحفاة، وثانيا مثل الإسمنت، العزم على البناء، بناء عراق جديد. بالنسبة لصناعة الأحذية، قرروا تركها بيد القطاع الخاص والنشاط الفردي للقندرشية مع دعمهم بمقاطعة الأحذية المستوردة. صناعة الإسمنت شيء آخر لم يسبق للعراقيين أن تولوا أمره، ولهذا الغرض رأى الشعبيون أن مهمته تقع على عاتق الدولة، فنادوا بأن يكون ذلك بداية الطريق لإقامة قطاع عام وصناعة مؤممة. غير أن هذا الشعار لقي مقاومة كبيرة من منتجي الطابوق والجص، المادتين الرئيسيتين التقليديتين للبناء في العراق. استغرقت فكرة تأسيس معمل للإسمنت عدة سنوات حتى تمكن ياسين الهاشمي من إصدار الإجازة الرسمية لهذه الصناعة في سنة 1932، وهكذا أرسيت في تلك الأيام، أيام الخير، قواعد بناء هذه الصناعة المهمة التي لعبت هذا الدور الكبير في بناء البنية التحتية للبلاد ودفع حركة العمران الحديث. كانت المشكلة الرئيسية التي وقفت في وجه إقامة حركة صناعية كفوءة في البلاد شحة الموارد، أي شحة الرسامين اللازمة للاستثمار الصناعي وشكوك أصحاب المال من مستقبل الصناعة. وهنا التفت الشعبيون إلى ما كان يجري في مصر. عانى المصريون من نفس المشكلة، ولكن رواد الصناعة الوطنية فيها عمدوا إلى تأسيس ما سمي بمشروع القرش، وهو أن تقام شركة مساهمة بأسهم بقيمة قرش واحد للسهم، فيستطيع حتى الفقير أن يساهم فيها بما يعطي الشركة في الأخير رأس المال الكافي لتأسيس الصناعات المطلوبة. اقتبس الشعبيون في جماعة الأهالي هذه الفكرة، فعمدوا إلى إقامة مشروع الأنتين. كانت الآن، أو كما عرفت بين الجمهور بالعانة، العملة النقدية التي جاء بها الإنجليز من الهند وكانت تساوي 4 فلوس. فكرة المشروع هي مساهمة الجمهور بشراء أسهم هذه الشركة بقيمة أنتين للسهم الواحد. كانت فكرة جديدة كليا بالنسبة للعراقيين، وكأي فكرة جديدة لم تلقى التأييد الكافي، فمات المشروع بعد أشهر قليلة. إلا أن ذلك الفشل لم يفت في عض الشعبيين، فعادوا إلى الفكرة بعد حقبة قصيرة، فأسسوا جمعية مشروع الفلس، شركة أسهمها بقيمة فلس واحد للسهم، وأجازتها الدولة فورا سنة 1934 للقيام بمشاريع اقتصادية ترمي إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي في البلاد. وبهذه الصفة أصدر مجلس الوزراء قرارا باعتبار الجمعية من الجمعيات الخادمة للمنافع العامة، وبما يؤهلها ذلك إلى الدعم المناسب من الدولة. ورغم أن جمعية مشروع الفلس قد لقي تشجيعا ونجاحا أكبر من مشروع الأنتين، فإنه في الأخير لم ينتهي إلى كثير من المنجزات الملموسة. ولكن ورغم الفشل الذي لحق بكلا المشروعين، فإنهما حققا من الناحية النفسية والتثقيفية غرضا مهما، وهو إشعار العراقيين بفكرة التعاون والتعاضد والعمل سوية لما فيه الخير لمستقبل البلاد. هكذا تم تمهيد الطريق لتأسيس الشركات المساهمة الكبرى في المستقبل كشركة الزيوت النباتية. كان الشعبيون من جماعة الأهالي من رسل ذلك الخير، لم يألوا جهدا من أجل إشاعة الخير في أيام الخير لخير العراق. أيام وراحت وراحت يا حضرات المستمعين ويا أصحابها ويا أصحاب الخير.
يا لهش لهيك عنا يا وي وي يا لها فوق ضمر والربما يا لها ماي يا لهش لهيك عنا يا وي وي يا لها أقمتنا والنخويل يا وما لها ماي يا لها تعود الليالي ليه يا يا وموت زي وتبعهم يا روحي يا لها تعود الليالي يا وي يا وي يا وي يا لها تعود الليالي يا وي يا وي يا لها فوق ضمر والله يا مرابك زمات هات يا قلبي جمالي مالوم مالوم انا مالوم انا مالوم قلبي انا علي مايل يا زغير عمر وامشي دارها يا ابويا عليما نسوني يا يبانهم لي قوم أغيروني يا ابويا نسوني.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
تكلى يا ابن محادي الضيف أحدته يا خايب تكلم خايب يا قلبي فوق الشمر عنهم يا ما يا خايب يا قلبي.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، في تصريحات أدلى بها أثناء زيارته الأخيرة إلى لبنان، أقر نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز بأن نظام بغداد ارتكب خطأ الانشغال بصراع مع قوى وطنية وإسلامية ويسارية، وتغافل عن المخاطر التي يشكلها عدو أجنبي مشترك. مراسلنا في بيروت علي الرماحي استطلع آراء اثنين من الشخصيات العراقية المعارضة في هذه التصريحات، ووفانا بالتقرير الصوتي التالي.
اعتبر الكثير من المراقبين للشأن العراقي أن نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز أطلق مبادرة من جانب السلطة تجاه الأحزاب والتنظيمات العراقية المعارضة إسلامية وقومية وشيوعية، عندما قال في بيروت أننا ارتكبنا خطأ بالانشغال في الصراع مع القوى الوطنية واليسارية والإسلامية، وتغافلنا عن وجود عدو طامع فينا، كما قال عزيز الذي صفق لاعترافه المشاركون في العشاء الذي تحدث فيه. وتساءلت بعض صحف بيروت هل أن هذا الاعتراف مقترن أو ستتلوه خطوات عملية رسمية باتجاه المعارضة العراقية في مرحلة يحتاج فيها النظام في العراق إلى مؤازرة داخلية. المعارضة العراقية من جانبها لم تتلقى هذا الأمر بجدية، بل قالت إنها جمل قالها عزيز لا تنم عن قناعة حقيقية، بل هي نتيجة الضغط الذي أوصل النظام إلى نهايته القريبة. هذا ما يقوله جواد المالكي عضو المكتب السياسي لحزب الدعوة، وهو الحزب الذي صدر بحقه قانون بإعدام كافة منتسبيه قبل أكثر من عقدين من الزمن.
هذا الاعتراف جاء متأخرا ومتأخر جدا، ولم يكن هو معبر عن قناعة حقيقية بأنهم قد ارتكبوا مخالفات انتهت بالبلاد إلى ما عليه الوضع القائم، إنما هو نتيجة الضغط ونتيجة ما آلت إليه أمور هذا النظام واحتمالات سقوط التي لم تعد إلا مسألة أيام أو أسابيع أو على أبعد ما يكون أشهر. ولذلك هي ليست قناعة، وما يؤكد هذا أن هذا النظام وبما صدر على لسان هذا المسؤول لم يغير شيئا من ممارساته الداخلية حيال المعارضة العراقية، بل إلى الآن بذاته هو طارق عزيز لم يعترف بوجود معارضة للنظام، متهما جميع الذين وقفوا ضده وجميع الذين ثاروا وأسقطوا 14 محافظة بالعراق وجميع الذين هاجروا إلى الخارج بالملايين، يتهمون بأنهم خونة وفي أحسن أحوال أنهم يبحثون عن لقمة عيش. فإذا كان الشعب العراقي كله خائن في منظور هذا الحزب الحاكم وفي منظور طارق عزيز وصدام حسين، إذن هما حكومة قائمة على أساس العداء المستحكم بينها وبين شعب تتهمه بالخيانة كاملا.
ويرى المالكي أن سياسة النظام أدت إلى عداء مستحكم مع الشعب كله، وإن النظام برأي المالكي لا يمكنه التخلي عن سياسته.
من هنا نقول بأن ما يمر به العراق من تراجع على كل المستويات الاقتصادية والسياسية والتنموية والإنسانية هو نتيجة استحكام العداء بين السلطة القائمة وبين الشعب، الشعب الذي يريد أن يتنفس شيئا من الحرية كما تتنفس بقية الشعوب، ولكنه انتهى به الأمر إلى أنه يعيش في سور حديدي وفي عداء مستحكم بينه وبين الشعب. ولذلك صرفت كل إمكانات العراق، كل طاقات العراق، كل جهد العراق على أجهزة القمع وأجهزة الإرهاب لمواجهة الشعب العراقي، لأنه في منظور هذه السلطة وطارق عزيز أنه هو العدو رقم واحد، ولذلك كل الطاقات وجهت وهم مضطرين بحكم هذه السياسة والعقلية إلى أن يدخلوا في صراعات ضد التيارات الإسلامية واليسارية والقومية وحتى في إطار الحزب الحاكم نفسه، لأنهم لا يرون لهم عدوا أكثر مما هو الشعب العراقي.
أما الحزب الشيوعي العراقي الذي كان طرفا في الصراع الدموي مع النظام، فيقول ممثله في دمشق أبو عادل لإذاعة العراق الحر، يقول أن تصريحات عزيز ليست اعترافا بخطأ، بل أن سياسات الحكم كانت موجهة أساسا ضد كل ما هو وطني وتقدمي وحريص على مصلحة العراق والشعب العراقي.
فليست اعتراف بارتكاب خطأ بقدر ما معروف لكل متابع عربي أو غير عربي عدا العراقيين، يعني الحكومة العراقية للأسف لن ترتكب خطأ فقط بقدر ما كانت سياستها تستهدف كل ما هو وطني، كل ما هو تقدمي، كل ما هو حريص على مصلحة الشعب العراقي، وبالتالي لن تضع أي فرصة أو مجال أو جسور بينها وبين القوى الوطنية الحقيقية. لا أتحدث عن معارضة، لأن النظام في العراق يرفض كليا كلمة معارضة، ويعتقد أنه هو الأول والأخير في كل شيء. الآن الظروف صعبة، الآن البلد يتعرض إلى خطر حقيقي. مع هذا لا نجد أي بادرة لمراجعة الذات، للموقف العملي لدى الشعب، للمصالحة مع الشعب، وإن كانت بالنسبة لنا كشيوعيين نعتقد هذا غير ممكن، لأنه طبيعة النظام تختلف كليا عما يجري الحديث عنه الآن. وحتى من ناحية التسويق الإعلامي داخلي أو عربي أو حتى عالمي لن نجد أي بادرة لمراجعة الذات وللحديث بوضوح وصراحة عن إطلاق سراح سجناء، عن اتخاذ قرارات تمكن الشعب أن يدافع عن نفسه، تمكن الشعب أن يشعر المخاطر اللي جابه ومعني بها. كل هذه الأمور بعيدة كل البعد عن الحقائق الملموسة التي تجري على الأرض.
لكن كثيرين من غير العراقيين يقولون إن اعتراف طارق عزيز ربما هو بادرة من الحكم في العراق باتجاه الشعب والمعارضة. أما المعارضون فلا يرون ذلك، ومثل الحزب الشيوعي في دمشق.
إذا كانت هذه بادرة فيجب أن تسبقها عوامل، أو يجب أن تلتحق بها عوامل عديدة في مقدمتها الشروع بإجراءات عملية ملموسة تتلمسها المواطن العراقي على المعارضة العراقية، كي يضع المعارضة العراقية أمام مسؤولياتها. عندما يتلمس المواطن العراقي هناك توجه جاد وواقعي للتقارب خلينا نسميه مع المعارضة العراقية، وأنا أعتقد هذه المسألة الآن سابقة لأوانها ارتباطا بطبيعة النظام ومواقفه المتخبطة.
البعض يرى أن عدم صدقية المبادرات الرسمية العراقية جعل الشعب العراقي أمام خيار واحد هو التخلص من هذا النظام والقبول بأي بديل شرط أن يؤمن العدالة واحترام الشعب وإعطاء حرياته. جواد المالكي.
الشعب العراقي أصبح النظام عليه ثقيلا جدا، وقد طوقه من كل الجوانب، ولم يترك له مزرة للتفكير بالخلاص إلا بإسقاط هذا النظام. ولذلك العراقيون يبحثون عن أي تغيير يلتمسون فيه نفس من الحرية وإعادة الإرادة وإقامة مظاهر العدل واحترام حقوق الإنسان وترميم الجراحات التي أحدثها هذا النظام. ولكن في نفس الوقت أيضا العراقيون إنما دخلوا في صراع مع هذا النظام من أجل القيم، من أجل المبادئ، من أجل الوطن، من أجل كرامة الإنسان. ولذلك يضعون أيضا فيما يسعون إليه للخلاص من هذا النظام أن يكون البديل يحترم هذه المبادئ وهذه الثوابت وهذه القيم التي ناضل وكافح ودفع ثمنا باهظا من أجلها. فإذا ما توفر القدر المتيقن من تحقيق هذه الثوابت قطعا سيتفاعل الشعب العراقي مع أي عملية للتغيير للخلاص من هذا الكابوس الثقيل.
من العراقيين من يقول ان الكلام العربي المنطلق من هنا وهناك في تحليل الواقع العراقي ورأي الشعب بما يجري التحضير له انما هو كلام نظري، فيما الواقع يشير الى حالة يأس عامة في العراق لا تأخذ بالاعتبار النظريات والتوقعات المستقبلية مقابل اولوية واحدة هي الخروج من الورع السياسي القائم وبأي ثمن. علي رماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
عن أربيل وافانا مراسلنا أحمد سعيد بالرسالة الصوتية التالية عن تهنئة أعضاء من المجلس الوطني التركي البرلمانيين الكرد لمناسبة انعقاد الجلسة المشتركة للبرلمان الكردي فيما تعرضت إحدى القرى في منطقة العمادية إلى قصف مدفعي تركي.
وسط التصعيد بالموقف بين الكرد والحكومة التركية، بعث برلمانيون من المجلس الوطني التركي يمثلون المناطق الكردية في تركيا برسائل تهنئة إلى مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني وجلال طالباني أمين عام الاتحاد الوطني الكردستاني بمناسبة انعقاد الجلسة المشتركة للمجلس الوطني الكردستاني في الرابع من تشرين الأول الحالي، وتمنوا للمجلس الوطني الكردستاني الموفقية والنجاح. هذا وكشفت صحيفة الجماهير الكردية الليبرالية التي تصدر بأربيل في عددها الصادر صباح هذا اليوم عن قيام قطاعات الجيش التركي المرابطة بالقرب من قرية سرجلي بمنطقة العمادية داخل كردستان العراق بإطلاق النار وبدون أي سبب على القرية المذكورة. وأضافت الصحيفة أن الاعتداءات التركية على القرية هذه والتي تقع بين حين وآخر ألحقت أضرارا مادية جسيمة بالقرية. من جانب آخر وعلى صعيد ذي الصلة، اتهمت الصحيفة ضمنا الحكومة التركية لسعيها للتغيير الطابع الديموغرافي لمدينة أربيل التي تعتبر بمثابة عاصمة لكردستان العراق. وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤول حزب تركماني لم يكشف عن اسمه أن الحكومة التركية وبالتعاون مع الجبهة التركمانية ومنظمة وقف التركمان وقوات الفصل التركية المسمى BPMF تنفذ خطة لشراء الأراضي والمباني في الأماكن الاستراتيجية داخل أربيل. وأوردت الصحيفة أسماء عدد من الفنادق والمعامل تروم تركيا شراءها بواسطة الجهات المذكورة، وأشارت إلى ادعاءات تركية وتركمانية بتركمانية مدينة أربيل، الأمر الذي يرفضه الكرد بشدة. هذا وكانت صفحة تركمان اللي الناطقة باسم الجبهة التركمانية العراقية وعلى شبكة الانترنت قد قالت لا لقدس الأكراد، لا لقلب كردستان، ونعم وألف نعم لكركوك المدينة العراقية ذات الخصوصية التركمانية. يذكر أن الاتحاد الوطني الكردستاني يلقب كركوك بقدس كردستان، فيما يلقبها الحزب الديمقراطي الكردستاني بقلب كردستان. من جهة أخرى، وسع حزب مؤتمر السلم والديمقراطية الكردستاني التركي الاسم الجديد لحزب العمال الكردستاني من تحركاته في منطقتي الإدارتين الكرديتين. ففي القرى الحدودية قام مسلحوه بأخذ الأرزاق والمؤونة عنوة من القرويين ومهاجمة أصحاب الأغنام والمواشي عند سفوح جبل حصاروس، وصادروا العديد من رؤوس الأغنام. وعلى الطريق بين شمشمال وكركوك وقع مفرز لهذا الحزب في كمين نصبه لها في مرجع الاتحاد الوطني الكردستاني، ونتيجة لذلك قتل 3 من أفراد المفرزة وتم أسر 5 آخرين، ولاذت البقية بالفرار وهي تحمل جرحاها باتجاه مدينة مخمور التي تضم قاعدة ضخمة للعمال الكردستاني جنوب أربيل، حسب صحيفة الجماهير. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
وفي السليمانية أجرى مراسلنا سعد عبد القادر المقابلة التالية مع رئيس تحرير صحيفة تايم الكردية المستقلة، ويتحدث فيها عن الاستفتاء الذي سيشهده العراق غدا حول تجديد الرئاسة لصدام حسين.
غدا 15 من هذا الشهر سمي في العراق بيوم الاستفتاء، حيث شكلت الحكومة العراقية لجانا متعددة للإشراف على هذه العملية التي يسمونها بالاستفتاء الرئاسي، أي أن المواطنين العراقيين ملزمون جميعا بالذهاب إلى الصناديق في جميع مراكز المحافظات والأقضية والنواحي الخاضعة للحكومة العراقية والإزلاء بأصواتهم لاختيار الرئيس العراقي الحالي الذي لا منافس له في هذه العملية. وبغية تسليط الضوء على آراء المثقفين والكتاب والصحفيين والسياسيين حول هذا الموضوع، ارتأت إذاعة العراق الحر أن تلتقي رئيس تحرير صحيفة تايم الكردية المستقلة التي تصدر في السليماني وفي الشهري مرتين، ونسأله حول هذا الموضوع. سيد سوران داودي، رئيس تحرير صحيفة تايم، كما هو معلوم غدا تجرى في العراق عملية الاستفتاء الرئاسي، ما هي هذه العملية بنظركم؟
مصيبتنا نحن العراقيين أننا لم نستطع ممارسة تلك المفاهيم والأطر الحديثة التي حلت بالعالم وتلك الآليات الجديدة لاختيار السلطة. فنحن العراقيين محرومون من الأسس الجديدة للديمقراطية والتي بمقتضاها تدار دفة الحكم. والاستفتاء الرئاسي الذي سيجري غدا لا يعبر عن مفهوم إلا عن مفهوم المبايعة الذي مر عليه أكثر من 1000 عام، ولم يعد قادرا في زمن الديمقراطيات على توفير القسط الأدنى من الإرادة السياسية للمواطنين، حيث لا خيار أمام المواطن العراقي في هذا الاستفتاء سوى أن يختار رمزا واحدا، أو بالأحرى يبايع شخصا واحدا جرب رئاسته وقيادته ويعرف المواطن العراقي تمام اليقين أن هذا الاستفتاء ليس إلا لصالح القائد ولن يغير.
سيد سوران، هل بنظركم أن هذه العملية اللي تقوم بها الحكومة العراقية هل تريد بها إظهار نوع من الديمقراطية بنظركم؟
الديمقراطية والتعبير عن الإرادة الحقيقية للشعب لا تأتي إلا عبر صناديق الاقتراع وبوجود عدة خيارات ومنافسين حقيقيين يخوضون الانتخابات ولهم برامجهم السياسية يصرحون عنها علنا، وهذه ليست الديمقراطية، أقول ليست بدعة غربية كما يصورها البعض، إنما حصيلة إنسانية متقدمة جاءت عبر تراكمات عديدة من التجارب التاريخية لإعطاء الصراع الإنساني إطارا سلميا وإدارة هذا الصراع بالشكل الذي تمنح البشرية والشعوب حياة كريمة وآمنة بعيدا عن سفك الدماء والقمع.
إذن بنظركم هذا الاستفتاء اللي راح يشهده العراق باكر يعني شنو تصورك، هو تنفيذ لمعادلة معكوسة أي انتخاب الحاكم ثم الاستفتاء أو ماذا؟
نعم بالضبط مثل كما قلت، هذا الاستفتاء تنفيذ لمعادلة معكوسة أي انتخاب الحاكم ثم الاستفتاء، ولكن الصورة الحقيقية يجب أن تكون الاستفتاء لانتخاب الحاكم. إنما يجري في عراقنا هو تغييب مستمر لحق المواطن في ظل حكم دكتاتوري يراد أن يصور على أنه ديمقراطي بصورة مطلقة وأنه حاصل على النزل المطلق من الأصوات. واعتقد أن الاستفتاء سيؤدي إلى نتيجة 100% لصالح الرئيس القائد.
هل هناك نقاط أخرى استوقفت أو جذبت نظركم في هذا الموضوع؟
نعم هناك عدة نقاط مهمة تدور حول هذا الاستفتاء وتعزز تساؤلات حقيقية. لماذا تريد السلطة في العراق إضفاء الديمقراطية على الدكتاتورية التي تمارسها؟ هل تفعل ذلك اعتباطا أم إنها باتت تدرك أهمية الديمقراطية بالنسبة للشعب العراقي ووقع ذلك على العالم الخارجي؟ لا شك إن الإجابة ستكون بالإيجاب، لأنه لولا إدراكها لهذه الحقيقة لما جاهدت السلطة العراقية إلى رسم دكتاتوريتها على أنها ديمقراطية. هنا تكمن المصيبة الأعظم، الدكتاتورية أيضا تدرك أهمية الديمقراطية لكنها لا تستطيع تغيير نفسها لأن البديهيات المكونة لعقليتها وأسس بقائها تعتمد على هذه الدكتاتورية، وبزوال الدكتاتورية ستزول سلطتها الجاثمة على صدور العراقيين. إن تفريغ الديمقراطية بهذا الشكل الذي تريد له الحكومة العراقية ومن محتواها الحقيقي لا يمكن أن يمر على العراقيين، وكأن الديمقراطية الحقيقية لكن كما قال أحد العراقيين معلقا إن هذا الاستفتاء هو بروفا أي تمرين للعراق المستقبل الذي سيصوت فيه الشعب العراقي للسلطة التي تحكمه، وهذا اليوم سيأتي حتما.
سوران داودي رئيس تحرير صحيفة التايم، شكرا على هذا اللقاء. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
ومن عمان وافانا مراسلنا حازم بيضين بالرسالة الصوتية التالية عن بدء الحكومة الأردنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية للحرب المحتملة ضد العراق.
بدأت الحكومة الأردنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة انعكاسات الحرب المحتملة ضد العراق، خاصة بعد تفويض الكونغرس للرئيس الأمريكي بشأن الخيار العسكري، وفي حين لم تفصح وزارة الصناعة والتجارة عن هذه الإجراءات، فإن إذاعة العراق الحر علمت أن الوزارة بدأت بإعداد دراسات للآثار الاقتصادية على الأردن في حال نشوب الحرب على الحدود الشرقية للبلاد، وتتركز الدراسات على قطاعات النقل والتجارة الخارجية والنفط باعتبارها شريان الاقتصاد الوطني، وتحاول الدراسات تحديد معدلات الزيادة المتوقعة على أجور الشحن وأقساط التأمين وحركة الصادرات والمستوردات والأطر الخاصة للتعامل معها. وحول العلاقات الأردنية العراقية الاقتصادية، قال وزير الصناعة والتجارة صلاح الدين البشير إن المملكة ستتأثر سلبا حال توجيه ضربة عسكرية للعراق الذي يستحوذ على 25% من تجارة الأردن وتبادلاته. ووصف البشير علاقات البلدين التجارية بالنموذجية في أشكال التعاون الاقتصادي، وكشف أن وفدا حكوميا وخاصا سيزور بغداد الشهر المقبل لتفعيل العلاقات والمشاركة في معرض بغداد الدولي. وكان الدكتور محمد الصمادي رئيس مجلس إدارة الخطوط البحرية الوطنية حذر من أن الأردن سيكون الأكثر تأثرا بالعملية العسكرية ضد العراق، وقال إن دول المنطقة تملك العديد من المنافذ البحرية لممارسة أنشطتها الاقتصادية المختلفة بعكس الأردن، وأكد أن الأردن سيواجه ضائقة اقتصادية بحكم العلاقة المميزة مع العراق، وخاصة في قطاع النقل الذي سيكون المتضرر الأكبر لارتفاع عناصر المخاطرة التي ستزيد حتما أقساط التأمين، مما سيرفع تكلفة النقل البحري على وجه الخصوص. وتوقع الصمادي في تصريحات صحفية أن تشهد المنطقة موجات متلاحقة من ارتفاع الأسعار خلال العملية المتوقعة، وأنه تبعا لذلك فإن الأضرار الاقتصادية ستكون بعيدة المدى. وتوقع أن النقل البري بين العراق والأردن سيتوقف كليا، مما يعني توقف نقل النفط العراقي وتجميد النشاط التجاري بين البلدين بشكل كامل. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. حقوق الإنسان في العراق. برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
سيداتي وسادتي، يمر العراق بفترة عصيبة من تاريخه، وتزداد معاناة سكان البلاد، وهم يواجهون احتمالات عدة، من بينها مواجهة عسكرية مرتقبة بين النظام العراقي وتحالف تقوده الولايات المتحدة. وبالرغم من ذلك، فقد أعلنت الحكومة العراقية أنها تستعد لإجراء استفتاء لانتخاب الرئيس العراقي لفترة رئاسية جديدة. وهناك طبعا من يتكهن بالنتيجة مسبقا على ضوء طبيعة النظام وطرق إدارة وتنظيم مثل هذه الاستفتاءات داخل العراق، إلا أن أعدادا كبيرة من العراقيين قررت أن تكون لها كلمتها بهذا الشأن، وأن تعلن عن رأيها بموضوع المبايعة. ولهذا الغرض سنركز في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حقوق الإنسان في العراق على ما يراه مواطنون عراقيون لجأ قسم منهم إلى الخارج لأسباب سياسية في الأغلب. وحول هذا الموضوع كانت إذاعة العراق الحر قدمت تقريرا حول الاستفتاء وفانا به مراسل الإذاعة في أربيل، وأجرينا مقابلة مع منسق الحملة ضد مبايعة صدام حسين رئيسا للعراق ليوضح لنا أهداف الحملة، وقمنا بتنظيم لقاء مع ناشط في مجال حقوق الإنسان عضو لجنة التنسيق العراقية في كندا. Thank you. نبدأ أعزائنا المستمعين بتقرير مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل أحمد سعيد.
ذكر قادمون إلى كردستان العراق من مختلف المدن العراقية أن منظمات حزب البعث الحاكم شرعت بتنفيذ أكبر وأوسع حملة دعاية لانتخاب الرئيس صدام حسين لفترة رئاسية جديدة أمدها 7 سنوات، علما أن عملية الانتخاب تبدأ في 15 من الشهر الحالي. وأضاف أن مكبرات الصوت تبث على مدار الساعة الأغاني والأناشيد التي تمجد الرئيس العراقي وتهيب السكان على الإبلاء بأصواتهم لانتخابه رئيسا للعراق، وتقوم لجنة عليا لتنظيم استفتاء انتخابه يترأسها عزة الدولي نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي. وتقول وسائل إعلام معارضة في أربيل بينها صحيفة الأهالي الناطقة باسم منظمة أصدقاء الديمقراطية في العراق أن تعليمات مشددة أمليت على التنظيمات الحزبية والجهات الحكومية المشرفة على الاستفتاء ألزمتهم بتحقيق أعلى نسب من المشاركة وبأعلى نسب من التصويت لصالح الرئيس العراقي. وحذرت الجهات المشرفة على الاستفتاء من أن المناطق التي تقل المشاركة فيها سيتم محاسبة مسؤوليها بتهمة التقصير في أداء واجباتهم. ويقول سواق كرد من العاملين على الطرق المؤدية إلى بغداد والموصل وكركوك وبعقوبة أن السيطرات العسكرية العراقية ألزمتهم بنقل صور للرئيس العراقي إلى المناطق الكردية الخارجة عن سيطرة الحكومة العراقية. ويقول أولئك السواق أيضا أنه يجري إجبار التجار وأصحاب المحال التجارية والسواق على شراء صور الرئيس العراقي لتغطية نفقات عملية الاستفتاء، كما وزعت على الطلبة في المدارس قمصان تحمل صور صدام حسين وعليها عبارة نعم نعم للقائد صدام.
ونستمع معا إلى اللقاء الذي أجريناه مع إسماعيل زاير، وهو سياسي وناشط عراقي ساهم في تنظيم وتنسيق الحملة ضد مبايعة صدام حسين رئيسا للعراق. أستاذ إسماعيل زاير، منسق الحملة لمناهضة مبايعة صدام، مرحبا.
أهلا وسهلا بكم.
ممكن تحدثنا عن طبيعة هذه الحملة ومدى التجاوب اللي حصلت عليه في الوسط العراقي؟
الحملة في الواقع هي رد على الإعلان العراقي عن مبايعة صدام حسين وإعلان استفتاء عراقي بين أوساط الشعب العراقي الخاضع للحكومة للتصويت لصدام حسين رئيس العراق لمدة 7 سنوات قادمة. هذا احنا من وجهة نظرنا كعراقيين كمواطنين يهمنا مصير بلدنا ومصلحة بلدنا، فاعتقدنا أنه هذا سوف يضر إضرار كبير بالشعب العراقي وسوف يكرس السياسات التي أدت خلال 20-30 سنة الماضية تحت سلطة الشخص نفسه والتي قادت البلد إلى حروب وكوارث ومعاسي كثيرة. الحملة ستسعى إلى إثبات أن الشعب العراقي الذي خرج عن سلطة أجهزة المخابرات والأمن سيقول لا بالتأكيد لهذا الترشيح. من ناحية ثانية نحن نريد أن نعطي رسالة واضحة للعالم عن الرغبة العارمة لدى الشعب العراقي لممارسة الديمقراطية ولممارسة الحق الانتخابي. نحن لا نعتبر الاستفتاء الطريقة الصحيحة لممارسة الديمقراطية، وإنما هو واحدة من وسائل الدكتاتوريات. ثم أن المبايعة بحد ذاتها عملية استفزاز لمشاعر العراقيين في مرحلة يبدو البلد بكامله مهدد بحرب ثالثة على يد نفس الدكتاتور، وبسبب إصرار هذا الرئيس الذي رشح نفسه بنفسه ومن خلال تنظيمات تابعة له ومقلدة السلطة على يديه. أما رد الفعل والتجاوب فنحن يعني نشعر بالفخر والاعتزاز بالموقف الممتاز جدا لأبناء بلدنا وإخواننا للتجاوب الكبير والرغبة الكبيرة للعمل مع مع لجان التنسيق في عدد كبير من البلدان.
هناك أيضا حملة مقابلة دور في بعض الأوساط الأوروبية للوقوف ضد الحرب، هل هناك رسالة موجهة إلى هذا القطاع، إلى الرأي العام الأوروبي والعالمي؟
نعم بالضبط. نحن نعتقد أن من الصحيح ومن الأخلاقي ومن السليم سياسيا أن يناهض الناس في كل مكان الحروب. نحن الشعب العراقي وقواه السياسية لم تدعو إلى الحرب ولم تؤيد الحرب ولم تكن طرفا في أي حملة ضد وطنها. في بعض الأطراف الأوروبية التي لم تنبس ببنت شفة على الجرائم التي اقترفها صدام حسين تحاول الآن في خضم التنازعات والاستقطابات السياسية الأوروبية في أيضا في سياق المنافسة مع الولايات المتحدة أن تناهض سياسة الولايات المتحدة الأمريكية. نحن نعتقد أن الشعار ضد حرب سليم، ولكن ذلك لا يكفي إطلاقا. يجب أن يكون هدفنا إسقاط الدكتاتورية، إزاحة الدكتاتورية في العراق. أما فيما يتعلق بحملتنا وعلاقتنا بهذه الحملة فنعتقد أن هنالك ربط كبير جدا. فالحملة المناهضة للحرب تؤدي بالتالي إلى إبقاء صدام حسين، فيما الحرب بحد ذاتها موجهة لإسقاط صدام حسين. نحن نعرض على الشعب العراقي، شعبنا الكريم، شعبنا العزيز، خيارا ثالثا، وهو أن الشعب العراقي يمكن من خلال انتخابات ديمقراطية تنفذ فيها قرارات الأمم المتحدة وقرار 688 وبقية القرارات، يمكن إزاحة صدام حسين بقوة وإرادة الشعب العراقي وبوسائل أخرى ليست بالضرورة للحرب. نحن نريد من الدول الأوروبية والأحزاب الأوروبية أن تنتبه إلى هذا الخيار وتسمح لشعبنا بممارسته من خلال الضغط على صدام حسين لإعطاء والاستعادة الشعب العراقي حريته، ليس من خلال استفتاءات مزيفة وإنما من خلال إطلاق الحريات وإطلاق جميع الحقوق وإطلاق سراح السجناء وإعادة بناء البلد على أساس ديمقراطي وبمعزل عن القمع والإرهاب.
شكرا جزيلا، ونتأمل أن نسمع منكم في المستقبل عن مجريات الحملة ومدى نجاحها. وإليكم الآن اللقاء الذي أجريناه مع جورج منصور، عضو لجنة التنسيق العراقية في كندا، رئيس الجمعية العراقية لحقوق الإنسان، حيث طرحنا عليه الموضوع الذي أثارته الحكومة العراقية بخصوص الاستفتاء الرئاسي في بغداد، وتوجهنا إليه بالسؤال التالي: ما الذي تقوم به الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في كندا من نشاطات في هذا المجال، وما هو دور لجنة التنسيق العراقية؟
نعم، بالنسبة للاستفتاء الرئاسي في بغداد، تعرفون أنه هي مهزلة انتخابات لا أحد يصدقها، أطلق عليها النظام العراقي بالزحف الكبير وقاد الناس أو ساق الناس بشكل قسري إلى صناديق الاختراع لكي يصوتوا للدكتاتور صدام حسين، في الوقت الذي كما تعرفون أنه لم يصوت الملايين من الكرد والآشوريين والكردان والعرب أيضا في جنوب العراق، بالإضافة إلى أكثر من 4 ملايين عراقي موزعين في منافي العالم لهذا الدكتاتور. أما في هذا العام فقرر العراقيون، قرر العراقيين في المهاجر إلى أن يصوتوا لا لصدام، لا للدكتاتورية، لأنه يعرفون أن إخوتهم في الداخل مضطرين ومجبرين أن يصوتوا نعم لصدام في استمارات خاصة تحمل أرقام معينة تدل على الشخص الذي يصوت عليها. فقامت مسيرات كبيرة في العالم لتصوت لا لصدام. نحن في كندا قامت لجنة التنسيق العراقية يوم 12 أكتوبر الجاري باستضافة الدكتور أحمد الشلبي عضو قيادة المؤتمر الوطني العراقي لإلقاء الضوء على التطورات في الساحة العراقية والتطورات السريعة التي تحدث من حيال الملف العراقي. وكانت لجنة التنسيق العراقية التي هي مظلة لمنظمات كردية وعربية وإسلامية وآشورية ومستقلة ويسارية أن تعلن عن استنكارها في من خلال كلمتها التي ألقيت في هذا الحشد الكبير الذي تجاوز 400 شخص توافدوا إلى هذه القاعة في تورونتو من المدن الكندية إضافة إلى ميشيغان الأمريكية. فأعلنت لجنة التنسيق العراقية إدالتها لمهزلة الانتخابات في العراق وقالت لا لصدام لا للدكتاتورية في هذه التظاهرة وفي الكلمة التي ألقاها الأستاذ سالار دوسكي ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني عضو لجنة التنسيق العراقية.
هل هناك أمور أخرى قامت بها لجنة التنسيق العراقية في كندا في هذا المجال؟
أكيد لجنة التنسيق كانت دائما حاضرة في نشاطات الجالية، أقامت العديد من المهرجانات التضامنية مع الشعب العراقي ودعت إليها شخصيات من خارج كندا، وإضافة إلى مهرجان كبير أقامته لمحاكمة صدام حسين تهم فيه الجنرال ميجر لويس ماكنزي قائد القوات الأمم المتحدة في بوسنيا، في مهرجان خطابي كبير في قلب تورونتو لإدانة صدام حسين وتقديمه وأركانه إلى محكمة دولية لجرائمهم ضد الشعب العراقي. بالإضافة إلى هذه تحتفل لجنة التنسيق بالمناسبات الوطنية ولديها علاقات مستمرة وملف مع وزارة الخارجية الكندية للضغط على الحكومة الكندية باعتبار أعضاء لجنة التنسيق هم كنديين من أصل عراقي في توضيح وجهة النظر العراقية أو المعارضة العراقية إلى الحكومة الكندية، بالتالي لتتخذ موقفا بهذا الاتجاه. فكانت حاضرة في كل هذه المناسبات بالإضافة إلى أنه تحتفل دائما بيوم الانتفاضة وبذكرى حلبشة والأنفال وبالمناسبات الوطنية، إضافة إلى أنها أقامت احتفالا كبيرا حاشدا تأبينيا للجواهر الكبير، وتنشط في هذا الاتجاه. يعني تخطت نشاطات لجنة التنسيق إلى خارج كندا أيضا في مشاركتها في فعاليات سياسية مختلفة هنا وهناك في دول العالم، إضافة إلى إرسالها موفدا إلى الزعيمين الكرديين مسعود البرزاني وجلال طالباني برسالة خاصة إليهما إلى موضوع التثمين للجهود التي يقوم بها الزعيمين والحزبين الكرديين في كردستان لإشاعة الأمن والاستقرار والتقارب في وجهات النظر بهذا الاتجاه. فهي تعمل دائما مع المعارضة العراقية ولصالح الشعب العراقي، لأنها ابتدأت في عملها التنسيقي منذ عام 1994، وكانت هذه خطوة أولى للعمل التنسيقي لمنظمات وأحزاب وقوى لم تكن تلتقي سابقا التقت في كندا، وبهذا كانت من بوادر ما قامت به أنه التقت ثم أصبحت نموذجا لدول أخرى للعراقيين في الدول الأخرى وأقامت التي أقامت لجان تنسيق فيها أيضا.
وبذلك نصل مستمعي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. لقاؤنا معكم يتجدد الأسبوع المقبل، حتى ذلك الحين هذا شرزاد القاضي يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.
وعندك عين تعاتبني، وعندك عين، وعندك عين، وعندك عين تعاتبني. أترجاك تراجع نفسك وتركني هالمرة الحالي. أنسيتك آخر لحظة، أهل بعدك آخر لحظة، لكنك من أول لحظة ضيعت الأول والثاني.
وعندك عين تعالي تحكي عن الإخلاص الضالي، فترجاك تراجع نفسك وتركني هالمرة الحالي.
العالم ممكن يحكي عن الاخوة، ليش تحاول تخدع نفسك؟ ما يكفيك اخدعت الناس.
انت اخر واحد في العالم ممكن يحكي عن الاخوة، ليش تحاول تخدع نفسك؟ ما يكفيك اخدعت الناس.
كانت امنيتي تبادلني احساس بنفس الاحساس. آخر لحظة أهل بعدك آخر لحظة، لكنك من أول لحظة ضيعت الأول والثاني.
عندك عين تعالي تحكي عن الإخلاص الضالي، فرجاك تراجع نفسك وتركني هالمرة.
غلطة بغلطة وتتجاهل انك غلطة، عيش الحرمان واذكرني بتعرف معنى الحرمان.
غلطة بغلطة وتتجاهل انك غلطة، عيش الحرمان واذكرني بتعرف معنى الحرمان.
هذا صعب موقف واجهني وراح ادفع ثمنا من الان. أهل بعدك آخر لحظة، لكنك من أول لحظة ضيعت الأول والثاني.